بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدأنا الحديث حول كلام المؤلف رحمه الله تعالى حول الإيمان باليوم الآخر، في قوله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بالحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، والصحيح الإنسان والجن كذلك إلا الثقلين كما جاء في الحديث، ولو سمع الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. المؤلف رحمه الله اختصر وقال: وتقوم القيامة، بعد ذلك قال: وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. المؤلف رحمه الله اختصر بعض ما يحصل في هذا الموقف العظيم، وقد تكلمنا عن الموت وهو أول منازل الآخرة، وذكرنا فتنة الناس في قبورهم ومن يفتن في القبور، وتحدثنا عن فتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه والأدلة على إثبات ذلك من الكتاب والسنة. ولعل ابن تيمية رحمه الله هنا في كتابه هنا في المتن انتقل إلى البعث، وقد اختصر شيئا مما يقع قبل البعث، ولعلنا نأتي بتفاصيل ما ورد في النصوص بالترتيب حتى مما سيأتي سيذكر المؤلف لعل فيه اختصارا، والمقام يناسب أن نذكر جميعا ما يحصل يوم القيامة على سبيل الترتيب، وإن كان قد سبق أن ذكرناها وبسطناها في شرح سلم الوصول وفي شرح كذلك العقيدة الطحوية، لكن نعيدها لأهميتها. وكلما كان المسلم عالما بما يقع في يوم القيامة وجاءه النص الشرعي كان ملزما بالإيمان به على الوجه الذي ورد في النصوص الشرعية، وذلك أعظم لدرجته حينما يتفقه ويتعلم ما يقع من أهوال وأحوال في يوم القيامة، وبذلك يفضل أهل العلم غيرهم بعلمهم بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة. والناس في قبورهم كما ذكرنا بعد فتنتهم في انقسامهم بعد سؤال الملكين منكر ونكير، والأقرب أن هذين اسمان للملائكة، لهذين الملكين منكر ونكير، اللذين يسألان من يقبرون في قبورهم هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ وهي الأسئلة الثلاثة التي ألف فيها المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالته الأصول الثلاثة، أي الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الناس يوم القيامة، فمعرفة جوابها وفقه جواب هذه الأسئلة من أهم المهمات ومن أعظم ما يتوجب على كل مكلف أن يفقهه ويتعلمه. فبعد أن تحصل الفتنة الناس بعد ذلك إما ينقسمون إلى قسمين: إما عذاب وإما نعيم. والعذاب قد يكون عذابا دائما، وذلك للكافر والمنافق نفاقا أكبر، يمتد عذابه من حين أن يوضع في قبره إلى يوم القيامة، ثم يصير بعد ذلك إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها عياذا بالله. وإما أن يكون العذاب عذابا ليس أبديا، وإنما عذاب أمدي، عذاب أمدي يعني الأمد، فقد يعذب، وهذا لعصاة الموحدين، يعذب في قبره وتعذب روحه في قبره، وقد يتجاوز الله عز وجل عنه بعد ذلك فيكون عذابه في قبره مكفرا لذنوبه ومعاصيه التي عملها في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة لا يدخل النار لأنه عذب في قبره. وقد لا يكفي عذابه في تكفير معاصيه وذنوبه في قبره، فربما عذب في النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين كما دلت على ذلك الأخبار وكما سيأتي بإذن الله. وليس أحد يوضع في القبر إلا وقد يكون قبره روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وللقبر ضمة لا ينجو منها أحد، وقد رأت عائشة رضي الله عنها صغيرا يحمل ميتا فبكت وقالت أشفقت عليه من ضمة القبر، وضمة القبر لا ينجو منها أحد. قال عليه الصلاة والسلام لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. ولكن هذه الضمة تختلف من شخص لآخر، فضمة القبر للكافر والمنافق هي ضمة حنق وغضب وحمق، فتضمه ضمة الغاضب عليها لما ارتكب على ظهر هذه الأرض من ذنوب ومعاصي. وأما ضمة المؤمن فهي ضمة الحبيب لحبيبه، وإن كانت فيها شدة وألم على المضموم لكنها بلا شك هي غير ضمة الكافر والمنافق. قال إلى أن تقوم القيامة الكبرى، يعني يلبثون في قبورهم إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهم في قبورهم في حال كونهم في القبور أرواح المؤمنين مقرها الجنة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نسمة المؤمن طائر يعلق من ثمار الجنة، ووصف نفس الشهيد فقال أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. ولا يمنع ذلك من أن تعود هذه الأرواح إلى أجسادها في القبور ثم تسرح وترجع إلى الجنة حيث شاءت، فهذا يكون بأمر الله عز وجل، كما أن أرواح الكفار تعذب وقد تكون معذبة في نار جهنم والعياذ بالله، وترجع أيضا ربما رجعت أرواحهم إلى قبورهم ولا يعني رجوعها إلى الأجساد أنها تحيا، لا، لكن تكون عند الجسد ترجع إلى الجسد لكن لا يكون بها الحياة التي تكون في الدنيا أو الحياة التي تكون في الآخرة، فهي حياة برزخية كما مر معنا في تقاسيم حياة الإنسان وأطواره في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وكذلك في بطن أمه كما سبق أن ذكرناه في الدرس الماضي. إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وهذا فيه اختصار من المؤلف ولم يذكر النفخات، وقد جاء في النصوص الشرعية النفخات التي تكون قبل قيام الناس لربهم يوم القيامة، وذلك أن الناس حينما يكونون في قبورهم، أنا أقول إن النفخات الذي دلت عليه الأحاديث أن النفخات ثلاث نفخات، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. أما نفخة الفزع فهي المذكورة في سورة النمل في قوله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخرين. وأما نفخة الصعق ونفخة البعث فهما المذكورتان في آخر سورة الزمر في قوله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فصارت النفخات ثلاث، وهذا ما رجحه جمع من أهل العلم كابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمه الله وغيرهما أن النفخات ثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وذهب جمع من العلم إلى أن النفخات نفختان، نفخة الصعق ونفخة البعث، وقالوا إن آية النمل في قوله ونفخ في الصور ففزع المقصود بها نفخة الصعق، فيكون في أولها فزع وفي آخرها موت، لكن لا شك أن الأقرب أن النفخات ثلاث جمعا بين هذه الآيتين آية النمل وآية الزمر، ففيها ذكر ثلاث نفخات، فسميت النفخة التي في سورة النمل بالفزع، وسميت النفخة الثانية في سورة الزمر بالصعق، ثم الثالثة بالبعث فإذا هم قيام ينظرون. وهذا أيضا ما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث الصور الطويل الذي رواه ابن جرير وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وغيرهم، وإن كان الحديث ضعيفا لأن فيه مجهولا كما عله بذلك الحافظ، لكن هو موافق لظاهر هاتين الآيتين المذكورتين في سورة النمل وسورة الزمر. إذن النفخة الأولى هي نفخة الفزع، ينفخ فيها فيفزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم تكون بعدها نفخة الصعق، سميت الصعق لأنه يموت بها كل أحد إلا من شاء الله كما في الآية، فيموت كل أحد. وقد فسر الصعق بالموت، حتى الملائكة يموتون، نعم حتى الملائكة يموتون، فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فذكر من في السماوات، من الذي في السماوات؟ الناس، الملائكة، إذن يصعقون يموتون. طيب حتى الحور العين اللاتي في الجنة، حتى الحور العين اللاتي في الجنة، من في السماوات ومن في الأرض مطلقا، إلا ما شاء الله، إلا ما استثناه الله عز وجل مما يعلمه جل وعلا بأنه لا يصعق، والله أعلم بمن لا يصعق سبحانه وتعالى. ثم تكون النفخة الثالثة وهي نفخة إيش؟ البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. طبعا الذين استثنوا من نفخة الصعق أقوال كثيرة قد لا يناسب المقام ذكرها، لأن كثيرا منها ليس عليه أدلة والكلام فيها طويل، حتى قيل إن ممن استثني الحور العين أنهم لا يصعقون، وقيل كذلك الولدان والغلمان الذين في الجنة، وقيل كذلك أرواح الشهداء أنها لا تصعق، أقاويل كثيرة وردت في هذا. بين نفخة الصعق ونفخة البعث مدة زمنية طويلة، جاء في صحيح مسلم، بل جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين النفختين 40، قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت، يعني أبيت أن أقول ما ليس لي به علم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 40 وسكت. وجاء أن كل شيء كما في الحديث الصحيح كل شيء يبلى من ابن آدم إلا عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. نحن الآن ذكرنا الموت وفتنة الناس في قبورهم وما يتعلق بنعيم القبر وعذابه، والامتحان الناس وتعلق الأرواح بالأجساد وأين تذهب الأرواح وأين مكان الأرواح في القبور. ثم ذكرنا بعد ذلك إيش؟ النفخات، نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق، ثم نفخة البعث. طيب ذكرنا المدة التي تكون بين نفخة الصور ونفخة الصعق، وإن كان الأظهر أن المدة التي تكون بين نفخة الفزع والصعق يسيرة وليست طويلة، لكن ما بين نفخة الصعق والبعث 40 كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بعد ذلك، بعد أن يصعق الناس جميعا بعد نفخة الصعق، تبدل الأرض وتتغير معالمها وتتغير السماء وتتغير معالمها أيضا، فتدك الجبال وتنسف وتكون الأرض مبسوطة بسطا واحدا، ولهذا قال عز وجل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. قال عز وجل إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت. قال عز وجل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. قال عز وجل إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذه الأهوال والأحوال تحصل بعد إيش؟ نفخة الصعق. إذن هذه بعد نفخة الصعق وقبل نفخة البعث، انتبهوا. إذن هذه الأمور تحصل بين هاتين النفختين، بين الثانية والثالثة. ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل السماء فتحمل مطرا كماء الرجال، فتمطر به الأرض 40 صباحا فتنبت منه أجسام الناس. وقد كان بقي من أجساد الناس عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة كما جاء في الحديث. تنبت منه الأجسام كالأشجار، تشقق الأرض وتنبت الأجسام بلا أرواح، فتظل هكذا أجساما مستعدة قابلة للأرواح، كما كانوا أجنة في بطون أمهاتهم في الدنيا يتخلقون قبل أن تأتي الروح إلى الجسد الذي تخلق في رحم أمه. ثم يأمر الله جل وعلا إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الأخيرة، التي هي إيش؟ كم عدد هذه؟ إيش؟ العاشرة، يقول عاشرة الثالثة، النفخة الثالثة، نعم. فينفخ فيها في الصور النفخة العظيمة الكبيرة، وهي النفخة الثالثة، وهي نفخة البعث، فتتفرق الأرواح إلى الأجساد، فتهتز الأجساد بالأرواح، ثم بعد ذلك يحصل إعادة الروح إلى الجسد فيحيا الناس بعد ذلك. الله أكبر، يحيا الناس بعد ذلك. ويظل الناس هنا بعد عود الأرواح في غرابة من هذه الأرض يستغربونها، قد أنكروها ولم يعهدوها، كما أنهم لا يعهدون هذه السماء التي انشقت وانفطرت، ولا يعهدون هذه الأرض المستوية المنبسطة، ولا يرون هذه الجبال التي كانت شاهقة مستقيمة عامدة، لا يرون شيئا من ذلك، تغيرت، وذلك من عجائب خلق الله عز وجل. إلى أن تقوم، يقول المؤلف، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، يعني بنفخة البعث. والذي ينفخ في الصور هو ملك الصور الموكل من عند الله عز وجل إسرافيل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ. وفي هذا تفسير للصور بأنه إيش؟ القرن الذي ينفخ فيه هو الصور. فسره عليه الصلاة والسلام، فسر الصور بأنه القرن. وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون. الله أكبر، هذه القيامة تبدأ الآن، أيام يوم القيامة. قال عز وجل: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الله أكبر، يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يوم يقوم الناس لرب العالمين، قال: يقوم الناس حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى نصف أذنه. فيقوم الناس ويحشر الناس إلى ربهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا، يبعثون حفاة عراة غرلا، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو ربكم حفاة عراة غرلا. زاد في رواية: مشاة. وفي رواية فيهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه القيامة كائنة لا محالة، وهي قريبة، فمن مات قد قامت قيامته، وأمر الساعة قريب، كما أخبر الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فهي قريبة ولها أمارات ولها أشراط صغرى وكبرى، وإن كان المؤلف رحمه الله اختصر ذكر أمارات يوم القيامة ولم يذكرها، وهي مبسوطة وقد سبقت الإشارة إليها في دروس سابقة في شرح سلم الوصول لما شرحنا ذكرنا عددا من العلامات وعلامات الساعة الكبرى والصغرى. فالشاهد أن أمر الساعة قريب، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. الله أكبر. فيقوم الناس إلى ربهم ويبعث الناس إلى ربهم، لكن بعث المؤمنين والمتقين ليس كبعث المجرمين والكافرين. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا، قال المفسرون تجعل لهم نجائد من الجنة تنقلهم من قبورهم إلى عرصات القيامة، وأما المجرمون فيساقون سوقا شديدا إلى جهنم والعياذ بالله بغلظة وشدة وجفاء. يحشرون حفاة عراة غرلا. تعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الموقف فقالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أعظم من ذلك. الله أكبر. أعظم من ذلك يعني أن كل نفس تهتم بنفسها، وكل نفس لا يهمها إلا ما كسبت، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس لا تحمل هم غيرها ولا تنظر إلى حال غيرها، وكل إنسان لا يهمه إلا ما سيصير إليه في هذا اليوم، هل سيصير إلى جنة عرضها السماوات والأرض أم سيصير إلى جهنم والعياذ بالله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فكل إنسان يهتم لشأنه فقط. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. نعم عذاب الله شديد. يوم يجعل الولدان شيبا. الولدان تشيب شعور رؤوسهم من هول هذا اليوم العظيم يوم القيامة. إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. حفاة عراة يعني ليس عليهم ملابس، غرلا يعني غير مختونين. فيسيرون من قبورهم، يبعثون من قبورهم ويسيرون إلى أن يجتمعوا في العرصات. العرصات جمع عرصة، وهي الساحات العظيمة المبسطة التي أعدها الله عز وجل لاجتماع الناس فيها يوم القيامة على الأرض اليابسة. فحين ذلك يقول المؤلف وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. تدنو منهم الشمس، صحيح كما جاء في الأحاديث الصحيحة، جاء في صحيح مسلم حديث المقداد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، منهم من يأخذه إلى عقبيه ومنهم من يأخذه إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. الله المستعان. ويكون الإنسان بجانب إنسان آخر ولا يتأثر أحدهما بعرق الآخر، هذا عرقه قد يكون إلى كعبي وهذا عرقه إلى ركبتي وهذا عرقه إلى حقوي، ومنهم من يبلغ ترقوته ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وكل بحسب عمله وما عمل في هذه الدنيا من أعمال صالحة أو أعمال سيئة ومعاص وذنوب. نعم تدنو منهم الشمس، وكما جاء في الحديث تكون منهم على قدر ميل أو قدر ميلين، والله عز وجل قادر على تخليق هذه الشمس وتخليق أجساد العباد بأن يتحمل العباد هذه الشمس فلا ينصهرون. العلماء الآن يقولون إن الشمس لو دنت من الأرض أو دنت الأرض من الشمس عدة كيلومترات لاحترق كل من كان على وجه هذه الأرض، ويوم القيامة تدنو منهم الشمس فتكون على قدر ميل أو ميلين، والله جل وعلا قادر على ذلك. فهو الذي خلق الناس، خلق الخلق من الجن والإنس، وخلق كذلك الشمس، وقد أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا عن ربه عز وجل أن الشمس تدنو من الخلائق يوم القيامة فتكون منهم على قدر ميل أو ميلين. ثم يحصل من ذلك، يحصل بعد ذلك مجيء والناس وهم على ذلك حينما يحشرون إلى ربهم عز وجل، وتنزل الملائكة، ويأتي بعد ذلك بعد قيام الناس زمنا طويلا في هذا الموقف في عرصات القيامة، تتنزل الملائكة في ظلل من الغمام، تجيء الملائكة في ظلل من الغمام شيئا فشيئا، فيطوقون الناس صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا،
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور،
في ظلل من الغمام، فيطوقون الناس صفا صفا، ثم بعد ذلك ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام، ثم يتبع الناس بعد طول المقام طلبا للشفاعة، ويأتي بإذن الله الكلام على الشفاعة في آخر الكلام الذي يذكره المؤلف هنا. طبعا عند وقوف الناس يوم القيامة وقبل تنزل الملائكة يكسى الخلائق، يكسى الخلائق، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، أول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، يكسى الخلائق ملابس تستر عوراتهم، تستر عوراتهم. قال المؤلف وتنصب الموازين. طبعا قبل نصب الموازين يأتي الناس، يصيب الناس من الهم والغم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، كما في حديث أبي في الصحيحين حديث الشفاعة الطويل، تدنو الشمس على قدر ميل، ويبلغ الناس من الهم والكرم ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون إلى آدم فيقولون أنت أول البشر، خلقك الله بيدي ونفخ فيك في الروح، اشفع لنا ربك، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيعتذر من الشفاعة ويذكر معصيته، اذهبوا فيرشدهم فيقول اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيطلبون منه الشفاعة، فيعتذر منه ويذكر كذباته، ويرشدهم إلى موسى فيأتون موسى فيذكر ذنبه بقتل النفس بغير حق، بقتل النفس، ويعتذر منها، ثم يرشدهم إلى عيسى فيعتذر منها ولم يذكر ذنبا، ويرشدهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيأتون إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، اشفع لنا، نعم، فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيذهب ويقع ساردا عند العرش، يقع ساردا لربه عز وجل، ويلهمه الله عز وجل من حسن الثناء عليه ما لا يحضره. وثم بعد ذلك يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع حينئذ عليه الصلاة والسلام للقضاء، للفصل بين الناس والقضاء بينهم، وهذه هي الشفاعة العظمى، وهو المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل، وهذه الشفاعة من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. قال وتنشر الدواوين، وتنشر الدواوين، تنشر الدواوين يعني أي تظهر، والنشر هو الإظهار حتى لا يكون خفيا. وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون. وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات الميزان كما تواترت بذلك الأحاديث، وأجمع أهل الحق وأهل العلم وأهل السنة والجماعة على ثبوته ووجوب الإيمان به، وأنه ميزان حقيقي حسي له كفتان وله لسان كما صرحت به الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السمع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، الحديث عند الإمام أحمد. وكذلك حديث البطاقة وما ورد فيها، كذلك الحديث البطاقة المشهور الذي فيه يخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجح الكفة التي فيها لا إله إلا الله، وتطيش السجلات. قال وتنشر الدواوين. وفسر ابن تيمية رحمه الله الدواوين بأنها صحائف الأعمال، والدواوين هي الكتب وهي صحائف الأعمال، فهي كتب باعتبار الناس وباعتبار الأمم، فلكل أمة كتاب ولكل أمة إمام، وكذلك لكل إنسان كتاب، وهي صحائف أعمال الناس. قال عز وجل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، المقصود بالطائر هنا الكتاب، العمل الذي عمله، المقصود بالطائر هنا ما يطير عن الإنسان من العمل من خير أو شر، فإنه قد كان في ساعة في الدنيا أن يتحكم في هذا العمل الذي يعمله، فإذا عمله وانتهى منه سواء كان قولا أو اعتقادا أو فعلا عملا، سواء كان فعلا أو قولا أو اعتقادا، فإنه يطير عنه ولا يستطيع أن يتمكن منه، فبعد ذلك يقاد بهذا الطائر، يعني يقاد بهذا العمل الذي عمله. فالمقصود بالطائر العمل. ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، يعني أنه كما ذكر المؤلف هنا تنصب الموازين، تنشر هذه الصحف، هذه الأعمال. ولذلك في قوله عز وجل صحفا منشرة، الله أكبر، صحفا منشرة يعني تنشر ويعرفها وتعرف أيضا. والميزان قال هنا وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين. طيب الميزان هنا قال توزن فيها أعمال العباد، صحيح. والأقرب والله أعلم في هذه المسألة أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة، توزن الأعمال، توزن الأعمال كما قال عز وجل فمن ثقلت موازينه أولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك توزن صحائف الأعمال، توزن نفس العمل الصالح، يوزن العمل الصالح كما في حديث موسى رضي الله عنه لا إله إلا الله في كفة، فهذا عمل صالح. كذلك حديث البطاقة أن العمل الصالح نفسه يوزن. طيب كذلك الصحائف توزن أيضا كما دلت على ذلك الآية القرآنية السابقة. وحتى العامل يوزن ثالثا، إذن يوزن العمل الصالح وصحائف العمل توزن ثانيا، وثالثا صاحب العمل يوزن. ويدل لذلك ما جاء في الأحاديث أن الرجل يأتي الرجل السمين الكافر السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعورة، قال لا يزن، إذن هو يوزن، دليل على أنه يوزن. ولما عجب أو تكلم الصحابة رضي الله عنه عجبوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إنهما عند الله يوم القيامة أثقل في الميزان، فذكر أنهما ثقيلتان في الميزان، مما يدل على أن العامل أيضا يوزن يوم القيامة. قال وتنشر الدواوين. وتنشر الدواوين، الدواوين جمع ديوان وهو الكتاب. هذا الكتاب الناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون ثلاث عرضات على الله عز وجل، الناس يوم القيامة كما ثبت في الحديث الصحيح يعرضون على الله عز وجل ثلاث عرضات، عرضتان فيها جدال ومحاجة ومعاذير، جدال ومعاذير. العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف وكذلك الدواوين والكتب. إذن العرضات ثلاث عرضات يوم القيامة على الله عز وجل، عرضتان فيها جدال ومعاذير، والعرضة الثالثة تتطاير فيها الصحف والدواوين والكتب. والعرضة الثالثة التي فيها التطاير يكون بعدها التقرير، فنشر الدواوين يكون قبل الحساب، من الذي قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن تطاير الكتب، إيتاء الكتاب قبل الحساب ولا بعده؟ ها؟ قبله، تمام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف، الفاء للتعقيب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذا الحساب بعد الصحف، معنا يا أخوان في الترتيب الآن؟ نعم. قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، نسأل الله من فضله. وأما من أتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، نعوذ بالله. فسوف يحاسب حسابا ذكر هنا يسيرا، والآخر قال فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن الحساب يكون بعد تطاير الصحف وبعد أخذ الكتاب. عندنا نشر الكتب، تطاير الكتب ونشرها، ثم أخذها باليمين أو بالشمال، ثم بعد ذلك الحساب. واضح؟ فيما يتعلق بالكتب تنشر وتتطاير، تنشر الكتب، نعم، صحف منشأة كما سبق، تنشر الكتب ثم بعد ذلك يؤتى كل إنسان كتابه، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله، ثم بعد ذلك يكون بعد ذلك الحساب. مع أن عرض الكتاب على الإنسان يكون إيش؟ كم مرة؟ حينما يعرض الناس على الله عز وجل ثلاث عرضات، عرضتان على حينما يعرضون الناس على الله عز وجل، عرضتان فيها معاذير وجدال، والعرضة الثالثة هي التي تكون فيها التقرير ويكون عندها تكون قبل الحساب. العرضة الثالثة هي التي تكون قبل الحساب. وقوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا في المؤمن يعني تعرض عليه عرضا دون محاققة ومناقشة في الحساب. ولذا جاء في الحديث لو نوقش أحد الحساب لهلك، لو نوقش أحد الحساب لهلك، كما في الحديث الصحيح. لكنه مجرد تقرير، مجرد تقرير يعني أنك فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت كذا في يوم كذا وكذا، وفعلت كذا كذا، ألم تفعل كيت وكيت، وهكذا. أعرفت ذنبك، أعرفت معصيتك، أعرفت تقصيرك، أعرفت جنايتك، تقرير. الحساب حساب المؤمن الذي يكون بعد العرض الثالث هو إيش حساب؟ إيش حسابه؟ تقرير. ولهذا ولا يناقش، ولا مناقشة فيه. وقد جاء في الحديث الصحيح القدسي إني سترتها عليك في الدنيا وإني أسترها عليك الآن أو أغفرها لك الآن. وأما الذي يأخذ كتابه بشماله فسيأتي بإذن الله. قال عز وجل اقرأ كتابك، يعني اقرأ صحيفة عملك، اقرأ هذا الكتاب الذي كتبته الملائكة مما عملت، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فنفسك كافية في أن تكون حسيبة عليك. نعم. فتقوم عليه، فيقوم عليه الدليل من نفسه، نفسه تكفيه أن تكون حسيبة عليه وشاهدة عليه. وهذا لا ينفي ما يكون من بعض الناس من جدال في بعض ما يحصل، لكن الجدال والمعاذير تكون عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف كما سبق لنا، يكون الجدال والمعاذير عند تقرير الأعمال قبل إعطاء الصحف قبل الحساب. وقد جاء في الحديث أنها ثلاث عرضات، عرضتان منها جدال ومعاذير، فإذا جاء الكتاب ورأى ما عمل فإن الحجة قد قامت عليه ولا يجحد شيئا كما قال جل وعلا ولا يكتمون الله حديثا. قال ثم قال بعد ذلك ويحاسب الله الخلائق وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما قال سبحانه وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. إلى أن قال ويحاسب الله الخلائق. الحساب مصدر حاسب يحاسب، حسب الشيء يحسبه إذا عده، فهو لغة العدد، واصطلاحا هو توقيف الله جل وعلا العباد قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، إلا من استثنى الله. والحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، فيجب الإيمان به واعتقاده كما قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت قلت يا رسول الله
أليس يقول الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك، يعني أنه لو نوقش في حسابه لعذب هؤلاء العباد لذنوبهم ومعاصيهم وتقصيرهم، ولكن الله عز وجل ذو فضل وكرم وجود وعفو وإحسان وتجاوز ورحمة. نسأل الله عز وجل أن يتداركنا برحمته وعفوه وستره في الدنيا والآخرة. قال ويحاسب الله الخلائق. ابن تيمية رحمه الله هنا جعل المحاسبة بعد نشر الدواوين، وهذا صحيح، بعد أن يأخذ الناس كتبهم، فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشماله. الذين يأخذون كتابهم باليمين هم من؟ أهل الإيمان. والذي يخط كتابه بشماله أو من وراء ظهره فهم الكفار والفجار المنافقون نفاقا أكبر. فهؤلاء يأخذون كتبهم بشمائلهم أو من وراء ظهورهم. وقال بعض العلماء إن الناس حينئذ يكونون كم قسم؟ كم؟ ثلاثة أقسام، آخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه وراء ظهره. وقال جمع من أهل العلم بل أكثر العلم على أن الناس ينقسمون إلى كم؟ إلى قسمين، آخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه بيمينه. فأما الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره فهو الذي يأخذ كتابه بشماله فيجازى بما عمل، كما أنه قد ترك عمله الصالح وراء ظهره واتخذه ظهريا وهجر عمله الصالح واستقبل عمله السيء، كذلك يؤتى كتابه فتجر وتعطف يده اليسرى إلى خلف وتكسر إلى الخلف، تجعل إلى الخلف، ثم يؤتى كتابه بشماله. فهو في الحقيقة هو الذي يؤتى كتابه بشماله، أعني الذي يؤتى كتابه من وراء ظهره، وهذا هو الأظهر والله أعلم. قال ويحاسب الله الخلائق. الخلائق، هل المقصود بذلك كل الخلائق؟ نعم، كل الخلائق، حتى الملائكة، حتى الحور العين، أليسوا مخلوقين؟ المقصود بذلك من؟ الجن والإنس، صحيح،
المكلفون.
نعم، المقصود بذلك
المكلفون
من الجن والإنس، صحيح. ويحاسب الله الخلائق، يعني هؤلاء هم الذين يحاسبهم الله عز وجل. طيب، يحاسب الله عز وجل الجن والإنس جميعا كلهم، ما في استثناء؟ ليس هناك استثناء؟ ها؟ أحسنت، يستثنى من ذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير حساب. إذن هؤلاء 70,000 لا يحاسبون، كما جاء في صحيح مسلم، الذين حققوا التوحيد، حديث ابن عباس المشهور. طيب، هؤلاء ليس عليهم حساب، أما من سواهم فإنهم يحاسبون. قال ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حساب لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها ويجزون بها. ويخلو بعبده المؤمن، هذه محاسبة، يخلو بعبده المؤمن يقرره بذنوبه كما جاء في الكتاب والسنة. والمحاسبة هنا للمؤمن محاسبة علانية ولا سر؟ سر، صحيح. فلا يعلم أحد بمحاسبة هذا المؤمن، بمحاسبة الله عز وجل لعبده المؤمن، وإلا لكان ذلك فضيحة له. قال فيخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما سبق في الحديث، أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقرره بهذا العمل. وكل أحد سيكلمه الله عز وجل يوم القيامة، كما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه ترجمان ولا حجاب يحجبه، الله أكبر. فيكلمه ربه عز وجل ويقرره بذنوبه، ويحاسب الله عز وجل جميع هؤلاء من الجن والإنس إلا ما استثني في ذلك المقام العظيم حسابا سريعا. فالله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، وليس حسابه كحساب المخلوقين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فهو أسرع الحاسبين سبحانه وتعالى لتمام علمه وقدرته وقوته وعظمته وجلاله وكبريائه وهيمنته وعلمه سبحانه وتعالى. فيحاسب الناس ويحاسب الجن والإنس في وقت قصير، قال بعضهم كلمحة بصر، كلمحة بصر. وأما الكفار يقول المؤلف فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنه لا حساب لهم. والدليل على ذلك قال عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا فيه دليل على أن الكافر لا توزن أعماله، إذ لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الآخرة. قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طيب، أعمال الكفار في الدنيا من خير، قد يعمل الكافر أعمال خير، كيف يكون أمرها يوم القيامة؟ نقول إن أعمال الكافر في هذه الدنيا تنقسم إلى قسمين: ما تشترط له النية والإسلام، وهذا ما حكمه؟ حكمه أنه لا يكون مقبولا لا في الدنيا ولا في الآخرة، لنص الآية وقادمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني من عمل صالح مما تشترط، المقصود بذلك الأعمال الصالحة من الصدقة، نعم الصلاة، قد يصلي الكافر صلاة لكنه مشرك، قد يصوم لكنه مشرك بالله، فلا تنفع هذه الأعمال الصالحة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عز وجل هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضرع لا يسمن ولا يغني من جوع. هؤلاء لا تنفعهم هذه الأعمال، مع أنه أثبت لها عملا، قال عاملة ناصبة، لكن في اليوم القيامة تصل نارا حامية. طيب، أما ما لا يشترط له، القسم الثاني، ما لا تشترط له النية ولا الإسلام، مثل
صلة الرحم،
بر الوالدين، العطف على اليتيم، مواساة الفقير، الإحسان إلى الجار، نحو ذلك، هذه الأعمال لا يشترط فيها أن يكون فيها الإسلام. حسن الخلق، الصدق، الوفاء، الإباء، الكرم، هذه لا يشترط فيها الإسلام. هؤلاء كيف يكون الجزاء عليها؟ يكون جزاؤهم عليها في الدنيا، كما ثبت في الحديث الصحيح في صحيح مسلم، حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله، ما عمل بها لله في الدنيا، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. وهذا ثبت في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم. وقد أجمع العلماء على أن الكافر إذا مات على كفره لا ثواب له في الآخرة ولا يجازى فيها بشيء من عمله في الدنيا متقربا به إلى الله جل وعلا. قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها، كما قال عز وجل يوقفون ويقرون عليها فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقرون بها ويجزون بها. وفي عرصة القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ماء هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض المورود يوم القيامة هو الكوثر الذي ورد في سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر، وقال عليه الصلاة والسلام هو حوض وعدنيه ربي يوم القيامة. وجاءت أحاديث هذا الحوض متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر الحافظ السيوطي في كتابه البدور السافرة قال ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون رضي الله عنهم، وذكر الأحاديث واحدا واحدا. ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن قدر حوض ما بين أيلة إلى صنعاء اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء، ورد في لفظ مثل نجوم السماء، ويكون المعنى بذلك أن أباريق وهي الأواني التي تكون في حواف هذا الحوض مثل نجوم السماء في اللمعان والإبراق، وتكون
مثلها في العدد،
مثلها في العدد يعني في الكثرة. نعم. وثبت أيضا في الصحيحين حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه البجلي أنه عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض، يعني والفرط الذي يسبق إلى الماء. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عمرو العاص مرفوعا حوضي مسيرة شهر ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا. وفي رواية حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماءه أبيض من الورق يعني من الفضة. وقوله هنا وزواياه سواء يعني أنه إيش؟ مربع. صحيح أحسنت، أنه مربع. مسيرة شهر يعني بسير الإبل، وهو مربع كما في ظاهر هذا الحديث، وإلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث الصحيحة في إثبات الحوض. قال في عرصة القيامة، وظاهره أن الحوض قبل الصراط لأنه يختلج ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، وهذا هو الصحيح وسيأتينا. قد جاء في الحديث أن الذي يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا، فهذا هو المناسب أنه يكون قبل الصراط. الآن يا أخوان ترى في الترتيب، الآن نحن نمشي بالترتيب، الحوض الذي يشرب منه لا يظمأ بعده أبدا. والصحيح أن المؤمنين يريدون الحوض يوم القيامة مرتين قبل دخولهم الجنة، يريدونه قبل الصراط، نعم، ويريدونه أيضا قبل دخول الجنة، فيكون ورود الحوض للمؤمنين مرتين كما سيأتي. وظاهره في قول المؤلف الحوض المورود للنبي عليه الصلاة والسلام أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء والمرسلين، لكن جاء في عدة أخبار أن لكل نبي حوضا ترد عليه أمته، لكن الحوض الأعظم والأكبر والأجل والأعظم هو حوضه عليه الصلاة والسلام، لا يشركه فيه غيره، فهو أعظم الحياض وأحلاها وأكثرها واردا، كما جاء في الحديث عن سمرة مرفوعا إن لكل نبي حوضا وهو قائم على حوضه بيده عصا يدعو من عرفه من عرف من أمتي إلا أنهم يتباهون أيهم أكثر تبعا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تبعا. واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، قيل الميزان قبل وقيل الحوض قبل، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الصحيح أن الحوض قبل، والمعنى يقتضيه لأنه قال في عرصة فمن شرب منه لا يظمأ بعده أبدا، فهذا أول الأمان، أول ما يحصل له الأمان يوم القيامة، ثم يكون بعد ذلك الميزان، ثم يكون بعد ذلك الكتاب إلى آخرة والصراط. وهذا هو الأقرب والله أعلم. فيعني نحن تجاوزنا الحوض، يكون بعد خروج الناس من قبورهم واجتماعهم في ذلك المقام العظيم لنزول الله عز وجل للفصل بينهم، يكرم الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يعطيه ذلك الحوض الذي امتداده يعني مدده من جهة من الجنة، فيعطيه إياه في عرصة يوم القيامة. فحينما يقفون موقفا طويلا، يعني الناس يقفون موقفا طويلا، يشرب المؤمنون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعده أبدا، فيكون ذلك أول الأمان لهم. طيب نقف على الحوض
ثم نكمل الحديث إن شاء الله بعد ذلك عن الصراط.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يرزقنا حسن الختام وأن يجعل جميع أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، إنه جواد كريم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.